الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 16 بعد 100 من سنن أبي داود، وهو الدرس 11 من كتاب الزكاة، باب حق السائل، أي أن السائل لا ينهر. قال الله عز وجل: وأما السائل فلا تنهر. وقال الله عز وجل: في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. قال: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي، قال أخبرنا سفيان وهو الثوري، قال أخبرنا مصعب بن محمد بن شرحبيل، قال حدثنا يعلى بن أبي يحيى مجهول، والمجهول من قسم الضعيف، عن فاطمة بنت حسين كذلك مجهولة، عن حسين بن علي رضي الله عنه أحد المبشرين بالجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للسائل حق وإن جاء على فرس. وأخرجه أحمد، تقدم أنه ضعيف. ساق المصنف الحديث لبيان حق السائل، وأنه يعطى ولا ينهر، مع أنه لا يجوز له إن كان غنيا أن يسأل، لكن الإنسان يؤجر على فعله الخير. قال: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن رافع، قال أخبرنا يحيى بن آدم، قال أخبرنا زهير عن شيخ مبهم، والمبهم من قسم الضعيف والمجاهيل، قال: رأيت سفيان عنده عن فاطمة بنت حسين عن أبيها عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وأخرجه الترمذي بالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد وهو أبو رجاء، قال أخبرنا الليث وهو بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد وهو المقبري عن عبد الرحمن بن بجيد عن جدته أم بجيد، عبد الرحمن بن بجيد فيه جهالة، وكانت من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها قالت له: يا رسول الله عليك، صلى الله عليك، إن المسكين لا يقوم على بابي فما أجد له شيئا أعطيه إياه. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم تجدي له شيئا تعطينه إياه إلا ظلفا محروقا فادفعيه إليهم في يده. أخرجه الترمذي والنسائي وأحمد ومالك في الموطأ. ساق المصنف الحديث لبيان أن الإنسان يتصدق ولو بالقليل، وليس فيه أن الفقير يؤتى مثل هذا الشيء، لأن هذا لا ينتفع به، لكن استدل به على أنه يعطى الشيء ولو كان يسيرا، فإن ذلك نافع له ويعتبر أجر وصدقة. قال رحمه الله: باب الصدقة على أهل الذمة. أما الزكاة المفروضة فلا تعطى إليهم إلا إلى على سبيل التعريف، وأما الصدقات المطلقة ففي كل كبد رطب أجرا. قال: وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني، قال أنبانا عيسى بن يونس، قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء وهي بنت أبي بكر رضي الله عنها ذات النطاقين، قالت: قدمت علي أمي راغبة في عهد قريش، أي قدمت عليها أمها راغبة وطامعة في صلتها في عهد قريش بين الحديبية والفتح، وهي راغمة مشركة، راغمة كارهة للإسلام وساخطة له، فانظر إلى رغبتها في العطاء وسخطها لدين الإسلام. فقالت: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي راغمة مشركة، أفأصلها؟ قال: نعم، فصلي أمك. الحديث متفق عليه وهو عند أحمد. قال: وفيه جواز صلة القريب المشرك وأم أسماء اسمها قتيلة، وقيل قتيلة بالقاف وتاء مثناه من فوق، واختلف العلماء في أنها أسلمت أم ماتت على كفرها، والأكثرون على موتها مشركة. قاله النووي: قال الخطابي: هي راغمة، معناه كارهة الإسلام، ساخطة علي، تريد أنها لم تقدم مهاجرة راغبة في الدين، كما كان يقدم المسلمون من مكة للهجرة والإقامة بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أمر بصلاتها لأجل الرحم، فأما دفع الصدقة الواجبة إليها فلا يجوز، وإنما هي حق للمسلمين، لا يجوز صرفها إلى غيرهم، ولو كانت مسلمة ولم يكن أيضا يجوز لها إعطاؤها الصدقة، فإن خلتها مسدودة بوجوب النفقة لها على ولدها إلا أن تكون غارمة فتعطى من سهم الغارمين، فأما من سهم الفقراء والمساكين فلا. وكذلك إذا كان الوالد غازيا جاز الولد أن يدفع إليه من سهم السبيل. إذن في هذا دلالة لقول بعض أهل العلم أن من كانت تجب عليك نفقته لا يعطى من زكاتك الواجبة إلا إذا كان ما يعطى خارج عن الزكاة أو عن النفقة الواجبة. فمثلا قضاء الدين ليس واجب عليك، قضاء الدين على زوجتك لا يجب عليك، فمعنى ذلك أنك لو أعطيتها من الزكاة لقضاء دينها جاز، بينما النفقة واجبة عليك، فلو أعطيتها من الزكاة نفقة لها لم يجوز ذلك. قال: باب ما لا يجوز منعه، أي من الأمور. الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلى والنار. قال: وبالسند المتصل حدثنا عبيد الله بن معاذ وهو العنبري قال أخبرنا أبي وهو معاذ بن معاذ قال أخبرنا كهمس بن الحسن عن سيار بن منظور رجل من بني فزارة مجهول عن أبيه مجهول عن امرأة يقال لها بهيسة مجهولة عن أبيها قالت: استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بينه وبين قميصه فجعل يقبل ويلتزم، ثم قال: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء. قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح. قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: أن تفعل الخير خير لك. ضعيف، خرجه أحمد الدارمي، ضعيف لما تقدم من الجهالات، ومع ذلك فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فالخير لا يمنعه الإنسان، وأما السائل فلا تنهر، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. واستدل بهذا الحديث على جواز التقبيل والالتزام ومنه المعانقة. قال: باب المسألة في المساجد، أي هل تجوز أم لا؟ للحاجة لا حرج، ولغير الحاجة لا تصلح لا في المسجد ولا في غير المسجد. قال: وبالسند المتصل حدثنا بشر بن آدم قال أخبرنا عبد الله بن بكر السهمي قال أخبرنا مبارك بن فضالة ضعيف عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل فيكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل، فوجدت كسرة خبز في يد عبد الرحمن فأخذتها منه فدفعتها إليه. ضعيف لضعف فضالة وتدليسه. والحديث أخرجه مسلم بغير هذه السياقة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال: من أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال: من أتبع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال: من صره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر ماذا؟ أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في أحد إلا كان من أهل الجنة. إلا أن المصنف ساق الحديث مستدلا به على جواز المسألة في المسجد وإعطاء السائل في المسجد، وأن هذا ليس من البيع والشراء، فقد قام ذلك الوفد الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق عليهم في المسجد. قال: باب كراهية المسألة بوجه الله عز وجل. وجه الله عظيم وشأنه جليل، ولذلك ينبغي للإنسان ألا يسأل بوجه الله إلا الشيء العظيم، فلا يسأل بوجه الله إلا الجنة، مع أن الحديث فيه ضعف. وهكذا اليمين، استدل بعض أهل العلم على أن من يكثر من اليمين عنده ضعف تعظيم لله عز وجل، لكن الإنسان بين ذلك، للحاجة لا بأس. وبالسند المتصل قال حدثنا أبو العباس القلوري القلوري قال أخبرنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي عن سليمان بن معاذ التيمي قال أخبرنا ابن المنكدر عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. سليمان التيمي بن معاذ التيمي ضعيف. قال باب عطية من سأل بالله عز وجل، يعني أنه إذا سألك أحدهم بالله وأنت مستطيعا لإعطائه فلا حرج أن تعطيه لأنه سأل بعظيم، ولا يلزم أن تعطيه، لكن لا بأس أن تعطيه تعظيما لجانب الربوبية، فإن هذا باب شأنه عظيم. من سألكم بالله فأعطوه. قال أبو السند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه، أي من استعاذ بالله من شروركم كان يقول أعوذ بالله منك أو نحو ذلك فأعذه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له تلك المرأة أعوذ بالله منك قالت قد أعذت، قال قد أعذت بعظيم من حق بأهلك. أو أيضا من سمعتموه يستعيذ بالله فادفعوا عنه الشر تعظيما لاسم الرب سبحانه وتعالى. ومن سأل بالله فأعطوه، أي من سألكم بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته فأعطوه إن كان هذا في مقدوركم تعظيما لجناب الحلف بالله عز وجل. ومن دعاكم، أي إلى دعوة طعام أو شراب أو نحو ذلك فأجيبوه، أي إن لم يكن مانع شرعي كوجود التصاوير أو الدخول على أهل البدع أو أماكن الاختلاط، وهذا على الاستحباب إلا في وليمة العرس فإنها واجبة. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، من أحسن إليكم فكافئوه جازوه على معروفه، إما بعطاء كما أعطى وإما بنفع في بعض الأمور، فإن لم تجد ما تكافئه به فادعوا له، أي الله عز وجل أن يكرمه ويدفع عنه من الشرور والآثام حتى تروا أنكم قد كافأتموه، يعني حتى تعلموا أنكم قد أتيتم بما يقابل ذلك الصنيع. والحديث فيه جزاء المعروف، وأخرجه النسائي وأحمد، وقد جاء من حديث أسامة بن زيد من صنع إليكم معروفا فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، رواه النسائي والترمذي وابن حبان، إلا أن هذا الحديث متكلم فيه. وقد كانت العرب تكافئ على المعروف، وما زال من الصنيع المكافأة على المعروف بالدعاء أو العطاء أو نحو ذلك. قال باب الرجل يخرج من ماله، أي فلا يبقي لنفسه شيئا، يقول مالي كله صدقة أو للفقراء والمساكين أو نحو ذلك. قال أبو السند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو السلمة التبوذكي قال حدثنا حماد وهو ابن السلمة عن محمد بن إسحاق ابن يسار مدلس، وقد عن عاصم بن عمرو عن ابن قتادة فيه ضعف، عن محمود بن لبيد صحابي صغير عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل بمثل بيضة من ذهب فقال يا رسول الله أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها. من معدن، أي كأنه يستخرج من عرض الجبل، معدن في الجبل. وقد اختلف العلماء فيه هل فيه الخمس أم لا، والذي يظهر أن المعادن لا تخمس إلا ما كان من دفء الجاهلية لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. وفيه جواز صدق بجميع المال، وقد تصدق أبو بكر بجميع ماله، إلا إذا كانت صدق بالمال ستؤدي إلى أن يجعل ورثته فقراء ويجعل نفسه فقيرا فهذا لا يصلح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الإنسان بمسك ماله فهو خير له. قال: فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن فقال مثل ذلك، فأعرض عنه ثم أتاه من قبل ركنه الأيسر فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتاه من خلفه فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحذفه، في رواية فحذف بها، فلو أصابته لأوجعته أو لعقرته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة، ثم يقعد ويستكف في الناس، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. خرجه الدارمي والحديث ضعيف كما تقدم. وأما قول خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى فهي ثابتة في الصحيح. قال الخطابي: ولم ينكر على أبي بكر الصديق خروجه من ماله أجمع لما علمه من صحة نيته وقوة يقينه، ولم يخف عليه الفتنة كما خافها على الذي رد عليه الذهب. انتهى كلامه. قال في السند المتصل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا ابن إدريس عن ابن إسحاق وإسناده ومعناه زاد: خذ عنا مالك لا حاجة لنا به. وفي السند المتصل: حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال أخبرنا سفيان عن ابن عجلان وهو محمد عن عياض بن عبد الله بن سعد سمع أبا سعيد الخدري يقول: دخل رجل المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يطرحوا ثيابا، فطرحوا فأمر له منها بثوبين، ثم حث على الصدقة، فجاء فطرح أحد الثوبين فصاح به وقال: خذ ثوبك. خرجه النسائي. لأنه إذا وضع هذا الثوب لحقته الحاجة، واحتاج أن يسأل مرة أخرى لرفع حاجته وخلته. فقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم تروا إلى هذا؟ إنه دخل المسجد بهيئة بذة، فرجوت أن تفطنوا له فتصدقوا عليه، فلم تفعلوا فقلت: تصدقوا، فتصدقتم فأعطيته ثوبين، ثم قال: تصدقوا، ثم قلت: تصدقوا، فطرح أحد ثوبيه، خذ ثوبك، وانتهره. قال أبو السند المتصل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير الصدقة ما ترك غنى أو تصدق به عن ظهر غنى، وأبدأ بمن تعول. متفق عليه. وأخرجه النسائي وأحمد الدارمي. فيه أن أفضل الصدقة ما جاءت على الغنى، وفيه أن الإنسان يبدأ بمن يعول من أهله وأبنائه ومن إليه، وابدأ بمن تعول من يلزمك إعالته ومن تجب عليك نفقته. قال: وقد اختلف العلماء في الصدقة بجميع ماله، فمذهبنا أنه مستحب لمن لدينا عليه ولا له عيال، لا يصبرنا بشرط أن يكون ممن يصبر على الإضاقة والفقر، فإن لم يجتمع هذه الشروط فهو مكروه. قال القاضي: جوز جمهور العلماء أئمة الأمصار الصدقة بجميع ماله، وقيل يرد جميعها وهو مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقيل ينفذ في الثلث ومذهب أهل الشام، وقيل إن زاد على النصف ردت الزيادة وهو محكي عن مكحول. قال أبو جعفر الطبري: ومع جوازه فالمستحب أن لا يفعله وأن يقتصر على الثلث. وقوله أبدأ بمن تعول في تقديم نفقة نفسه وعياله، لأنها منحصرة فيه بخلاف نفقة غيرهم، وفيه الابتداء بالأهم فالأهم في الأمور الشرعية. قال: باب الرخصة في ذلك، أي النفقة جميع المال. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن وهب الرملي قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن يحيى بن جعدة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل وابدأ بمن تعول. وأخرجه النسائي وأحمد. أي أنه مقل ومع ذلك يتصدق بماله. والمقل قيل الفقير، وقيل وقليل المال. وابدأ بمن تعول من تلزمك نفقته. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن صالح وعثمان بن أبي شيبة وهذا حديثه. قال أخبرنا الفضل بن دكين قال أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ فقلت مثله. قال: وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قال: قلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا. وأخرجه الترمذي الدارمي. الحديث ثابت، وفيه فضيلة لأبي بكر رضي الله عنه وفضيلة لعمر رضي الله عنه، وفيه المسابقة إلى الخيرات، وفيه جواز الصدقة بجميع المال إن أمن على نفسه الحاجة والفتنة، وفيه جواز صدقة بنصف المال، إلا أن الوصية لا تجوز إلا بالثلث، الثلث والثلث كثير، لكن هذا وهب ماله في حال حياته وفي حال قوته ونشاطه، لأن العطية إما أن تكون واجبة في المال فهي زكاة، وإما أن تكون مستحبة ويطلب الأجر من الله فهي صدقة، وإما أن تكون على قبيل الألفة والأنس فهي الهبة، وإما أن تكون بعد الموت فهي الوصية. قال رحمه الله: باب فضل سقي الماء. قد جاء عن ابن عباس: أفضل الصدقة سقي الماء. ذكره العلماء عند قول الله عز وجل: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قال: أفضل الصدقة سقي الماء، يعني لو كان هناك شيء أفضل من ذلك لسأله أهل النار. نسأل الله عز وجل السلام والعافية. وفعلا الماء إذا نقص على الإنسان يشعر بضيقة حتى يعجز عن الكلام، ويلحقه النصب والكلال والتعب. قال السند المتصل: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن قتادة عن سعيد أن سعدا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الصدقة أعجب إليك؟ قال: الماء. وأخرجه النسائي بن ماجه. الماء مع سهولة الوصول إليه وكثرة النفع به. قال السند المتصل: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا محمد بن عرعرة عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن بن سعد بن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وأخرجه الترمذي. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن كثير قال أنبانا إسرائيل عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي عن رجل وهو مبهم كما ترى والإبهام يضر، عن سعد بن عبادة أنه قال: يا رسول الله، إن أم سعد ماتت فأي الصدقة أفضل؟ قال: الماء. قال: فحفر بئرا وقال: هذه لأم سعد. وأخرجه الترمذي، لكن هذا لا يثبت كما ترى. قال أبو السند المتصل: حدثنا علي بن حسين ابن إبراهيم بن إشكاب قال أخبرنا أبو بدر قال أخبرنا أبو خالد الذي كان ينزل في بني دالان عن نبيح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضرة الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله عز وجل من رحيق المختوم. أبو خالد قال عنه الحافظ: صدوق يخطئ كثيرا وكان مدلسا. وأخرجه أحمد. فالحديث لا يثبت، ومع ذلك فضل هذه الأعمال عظيم. ففي الحديث: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني، وجعت فلم تطعمني، قال: كيف أعودك يا رب وأنت رب العالمين؟ وكيف أطعمك يا رب وأنت رب العالمين؟ قال: لا، أما علمت أن عبدي فلان مرض ولو عدته لوجدت ذلك عندي؟ أما علمت أن عبدي فلان جاع ولو أطعمته وجدت ذلك عندي؟ إلى هنا بارك الله فيكم.